لو تردني أخسر ملاذي الوحيد.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين: حرس الثورة الإسلامية يقول لم يبقى شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في باريس رفضاً لقانون الأمن الشامل. إغلاق مراكز الاقتراع في الكويت وبدء فرز الأصوات لاختيار أعضاء لمجلس الأمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد رمضان شريف إنه لم يبقى شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني، ولم يبقى في أيديهم ما يفعلونه لممارسة المزيد من الضغوط. وأضاف العميد رمضان شريف أنه منذ بداية الثورة لم يكن الأمريكيون يعتزمون المساومة مع الشعب الإيراني، لأن كل شؤون البلاد التي كانت تحت سيطرة أمريكا ومستشاريها تعرضت للخطر بعد الثورة. قال السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي إن إيران تعمل على دعم الحكومة العراقية وترميل خلق الوئام والتعاون والعلاقة الودية بين مختلف الأطراف العراقية وتشجيعها على الاتحاد والتعاون. وأشار مسجدي لأن زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى العراق مؤخرا تأتي من كونه مسؤولا عن العلاقة بين البلدين، وإنه التقى كبار المسؤولين العراقيين وقادة الفصائل لبحث القضايا السياسية والأمنية وتعزيز العلاقة الأمنية بين إيران والعراق. وأشار مسجدي لأن موقف إيران الرسمي المعلن هو المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بما فيها العراق، وهذا ما تؤيده الكثير من الفصائل والأطراف العراقية، وبالتالي فإن هذا الموقف لا يمثل تدخلا في شؤون العراق ولا غيره. للمزيد حول تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد نتابع التقرير التالي.
تحاول أطراف بعينها تدور في الفلك الأمريكي تعكير أجواء العلاقات الإيرانية العراقية بعناوين شتى، لكن طهران تؤكد أن تعزيز العلاقات مع الحكومة العراقية هي أولويات ثابتة في مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين.
بالطبع تدور اللقاءات بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين حول تعاون البلدين ومتابعة الكثير من القضايا السياسية والأمنية، كما وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين وبحث ملفات اقتصادية.
السفير مسجدي أكد أن جميع المجموعات والأحزاب العراقية التي لها مؤسساتها وتكتلاتها على علاقة إيجابية بالجمهورية الإسلامية، ولا ينكر أحد هذه الحقيقة.
حركات المقاومة في العراق بعد استشهاد الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس مستاءة جدا من الأمريكيين، وتعتبرها جريمة كبرى في حق الشعب العراقي والحشد الشعبي. لذلك هم متألمون بشدة، ومطلبهم واضح جدا وليس خفيا، وهو أن القوات الأمريكية يجب أن تخرج من هذا البلد. هذا موقفهم.
ويؤكد السفير الإيراني في بغداد أن موقف طهران يقضي بانسحاب أمريكا من المنطقة برمتها وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
نحن كجمهورية إسلامية فإن موقفنا الرسمي القاطع الذي قلناه مرارا هو انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة برمتها. الموضوع ليس العراق أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، هذا رأي الجمهورية الإسلامية.
ورأى السفير مسجدي أن أمن المنطقة يجب أن توفره دول المنطقة وهي تشمل العراق وغير العراق، لكن كيفية انسحاب القوات الأمريكية كلها تتوقف على حكومات المنطقة.
أعلنت القوة البحرية للجيش الإيراني عن تصنيع أكثر من 90% من أجزاء الغواصات داخل البلاد، وذلك بالاستفادة من طاقات الشركات المعرفية والقطاع الخاص والجامعات. وقال رئيس منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في بحرية الجيش الإيراني مجيد مقصودي إن الكوادر العلمية المحلية تمكنت من تصنيع صواريخ عمق السطح البحرية التي يمتلك عدد محدود من الدول التكنولوجيا الخاصة بها، مضيفا أن الاختبارات لهذه المنظومة التي تقوم بتدمير الأهداف السطحية قد انتهت، وبدأ حاليا الانتاج الوفير لهذه المنظومة بما يعزز قدرة البلاد الدفاعية بصورة ملحوظة. شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس اليوم اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين لمشروع قانون الأمن الشامل الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة، ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات، كما انطلقت احتجاجات مماثلة في مدن فرنسية أخرى انضم إليها متظاهرون السترات الصفراء وتكتل النقابات العملية. وكانت السلطات الفرنسية أعلنت بعد مواجهة السبت الماضي أنها ستعيد النظر في المادة 24 من قانون الأمن الشامل والتي أشعلت الاحتجاجات في العديد من المدن الفرنسية. يمنيا يواصل العدوان السعودي هجماته الوحشية على اليمن مستهدفا المدنيين الأبرياء، وفي قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة أصيب اليوم 9 مدنيين أحدهم في حال الخطر، كما شن طيران العدوان السعودي غارة جوية استهدف فيها برجا للاتصالات بمديرية العبدية في محافظة مأرب، وشن طيران العدوان في وقت سابق 5 غارة على مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مأرب. من جهة أخرى أحبطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لقوى العدوان في منطقة الجبلية بالساحل الغربي في محافظة الحديدة. هذا وتسبب حصار العدوان السعودي على مدينة الحديدة وقصفه المستمر للمنشآت الحيوية بفقدان العديد من الأسر لمصادر دخلها وعجزها عن توفير قوت يومها وارتفاع معدلة البطالة، خاصة بعد استهداف الميناء وحصاره. المزيد في التقرير التالي.
يوغل تحالف العدوان ومرتزقته في حصار مدينة الحديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وفقدان العديد من الأسر لمصادر دخلهم، خاصة بعد استهداف الميناء وحصارها والتي كانت بمثابة المصدر الرئيس لتوفير لقمة العيش، ناهيك عن تعرض منازلهم للدمار والخراب والتي تفتقر إلى أبسط مقومات العيش كالماء والكهرباء.
أقول لك بسبب العدوان أنت كيف شتتوا بنا وطيروا بنا من بيوتنا، صليت على النبي.
بالنسبة للناس اللي هم نزحوا يعني أصبحوا حالتهم عليهم مزرية جدا، واللي نزحوا حتى ما حصلوا أي مأملك ويساء ولا حصلوا أي استجابة، اللي نزحوا شرقوا البراءة واللي نزحوا جهة باجل واللي نزحوا جهة المهم أن الناس تأبانين للغاية.
انتصار علي هي واحدة من بين مئات السكان تضررت جراء القصف والحصار وباتت عاجزة عن توفير ما تعول به عددا كبيرا من أفراد أسرتها وأسرة أختها التي فقدت معيلها أثناء العدوان، الأمر الذي اضطرها إلى مناشدة فاعلي الخير إلى توفير كرسي متحرك يعينها على مواصلة صمودها دون الاتكال على الآخرين.
هون أيتام أنا صرف اليوم بهذه البقالة الصغيرة. حين ما يكون في بضاعة أشتغل، حين ما يكون ما فيش نجلس كده. أشتري كرسي متحرك علشان أروح أدرس. محاول أمية حتى. بطارية متحرك علشان أروح لوحدي. أصلاً ما حد يدفعك ولا حد يحتاجك ولا شيء يروح لحالي.
لا يخلو بيت من هؤلاء إلا ويضم في جناباته قصة مأساة تعكس قساوة العدوان ومرارة الحياة التي يتجرعونها ليلا ونهارا بانتظار تنفيذ الاتفاقات الإنسانية التي يماطل العدوان في تنفيذها. قصص الجوع والفقر لكثير من السكان هنا تفوق الأرقام والإحصاءات الموثقة في كشوفات منظمات الأمم المتحدة التي لا تقدم سوى الفتات لبطون خاوية.
تتواصل الاحتجاجات في العاصمة الأرمينية يريفان على خلفية المعارك الأخيرة مع قوة أذربيجان والتي خسرت فيها أرمينيا مناطق عديدة من إقليم قرباغ المتنازع عليه. وأمهل المحتجون في العاصمة رئيس الوزراء نيكول باشينيان حتى الظهر الثلاثاء المقبل ليستقيل من منصبه. وقال ممثل حزب الاتحاد الثوري الأرمني المعارض إشخان ساغاتيليان في تصريح صحفي اليوم إن باشينيان إذا لم يستقل حتى الموعد المحدد ستبدأ فعالية العصيان المدني عبر البلاد، وإذا لم يرحل فسنكون نحن من سيعزله. أغلقت صناديق الانتخابات التشريعية في الكويت وسط مشاركة وصفت بالكبيرة رغم الظروف انتشار فيروس كورونا، وستعلن النتائج بعد انتهاء فرز الأصوات حيث تنافس أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد المجلس 50. ويبلغ عدد سكان الكويت 4,700,000 نسمة معظمهم من الوافدين، أما عدد المواطنين فيبلغ نحو 1.5 مليون نسمة يحق ل 570,000 منهم المشاركة في الانتخابات. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب وباء كورونا، يدلي الكويتيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد. أكثر من 500,000 كويتي توجهوا إلى الدوائر الانتخابية الخمسة منذ الصباح الباكر لاختيار ممثليهم 50 في مجلس الأمة من بين 326 مرشحا بينهم 29 امرأة. الانتخابات 18 في تاريخ البلاد والتي تجري وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012 حاولت السلطات أن تدرأ خطر الوباء عنها بفرض عدم التجمع خارج مراكز الاقتراع أو داخلها، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين قبل دخول مراكز التصويت، خاصة وأن وباء كورونا كان قد ألقى بظلاله على الحملات الانتخابية في الكويت، فلم تكن بالزخم الذي كان عليه في الانتخابات السابقة بعدما حضرت السلطات التجمعات، حيث جرت الحملات بشكل أساسي في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تتغير القضايا الرئيسية المعتادة لها من مكافحة الفساد إلى إحداث وظائف للشباب، مرورا بحرية التعبير والسكن والتعليم أو حتى القضية الشائكة للبدون الذين لا يحملون جنسية. وخلافا لدول مجلس التعاون الأخرى، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشيطة، ويتمتع برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
بلغت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 66,300,000 شخص، بينما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 1.5 مليون وفاة. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين فيها أكثر من 14,700,000 مصاب، أما عدد الوفيات فتجاوز 285,000. إلى العناوين. حارس الثورة الإسلامية يقول لم يبقى شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في باريس رفضاً لقانون الأمن الشامل. إغلاق مراكز الاقتراع في الكويت وبدء فرز الأصوات لاختيار أعضاء لمجلس الأمة. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم أعزائنا الأفاضل. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الغني لنتعرف في هذه الحلقة على عالم آخر من أعلام الأدب الإيراني، وهو الشاعر الفيلسوف الإيراني الشهير ناصر خسرو، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة المصادف للقرن الحادي عشر للميلاد، ونتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره. تابعونا مشكورين.
مستمعين الأفاضل، حياكم الله. من نتحدث عنه هو الحكيم أبو معين ناصر ابن خسرو ابن حارث القبادياني البلخي، الملقب بحجة، وهو من أشهر الشعراء والمفكرين في إيران في القرن الخامس للهجرة، أي الحادي عشر للميلاد. ولد في شهر ذي القعدة عام 394 للهجرة، عام 1003 للميلاد، في قباديان التابعة لبلخ، وهي إحدى مناطق خراسان الكبرى. ذكر اسمه واسم أبيه في أشعاره أكثر من مرة، وذكر لقبه حجة وحجة ديار خراسان في أبيات عديدة، وهذا اللقب أعطاه إياه الخليفة الفاطمي، وهو في الحقيقة عنوانه ومنصبه الديني بين الإسماعيليين.
في بداية كتاب سفرنامة لقب ناصر خسرو نفسه بالقبادياني المروزي، وهذا الأمر دعا بعض المؤرخين أن يعدوه من أهالي قباديان في مرو، ويرى الباحثون في مؤلفاته أن نسبته إلى مرو التي ذكرها في بداية سفرنامة أو كتاب الترحال إنما جاءت بسبب إقامته في مرو، حيث أن ناصر خسرو اشتغل هناك في الديوان وكان له في مرو دار. وفي أبياته أشار ناصر خسرو إلى بلخ بصفتها وطنه ومدينته ودياره، وكان له فيها أرض وحقل وأسرة، ولهذا كان يذكرها في بعض أبياته بكل حسرة وألم.
بالرجوع إلى ما جاء في كتب ناصر خسرو، يمكننا أن نستنتج أنه من أسرة اشتهرت بالفضل والأدب، عمل لدى الحكومة في الديوان الحكومي، وعاش حياة متقلبة، اشتغل منذ طفولته في كسب علوم زمانه، وبسبب حدة ذكائه وطموحه للبحث فقد درس علوما كالفلسفة، علوم النجوم، الكون، الطب، وعلم المعادن، الهندسة الإقليدية، العلوم الدينية، الرسم، الخطابة والأدب. يقول حول ذلك: كلما سمعت بنوع من العلوم هرعت إلى الأخذ والاستزادة منه.
بالإضافة إلى اكتساب العلوم المختلفة أعزائي الأفاضل، فإنه اشتغل في مصر فترة بتدريس علوم الحساب والجبر والهندسة، وبالإضافة إلى اللغة الفارسية فإنه كان يجيد اللغة العربية، وهذا الأمر بدا واضحا في أشعاره. وفي فترة شبابه عرضت لناصر خسرو أسئلة حول ما يختص بالخلقة والأمور الدينية، فاتجه إلى دراسة المذاهب والأديان المختلفة، وتحمل في هذا السبيل مشاق وصعابا جمة، ولم يكتفي بدراسة المذاهب الإسلامية لوحدها، بل درس الأديان الأخرى مثل التعاليم الهندوسية والمنوية واليهودية والمسيحية والزرادشتية.
مستمعينا الأفاضل، كان هذا الشاعر لم يزل يافعا عندما أصبح متمرسا في إدارة المكاتب، وقبل بلوغه 30 من عمره سلك طريقه إلى دار الحكومة في خراسان. في ذلك الحين كانت خراسان مركز الشعراء والكتاب، الذين بالإضافة إلى سعيهم لكسب الرزق كانوا يسعون وراء الجاه والمقام. وهكذا كان ناصر خسرو في بداية شبابه، فقد سعى لنيل الجاه والمقام كغيره من الشعراء والكتاب، ولهذا دخل دار الحكومة في خراسان وبقي يمارس إدارة الديوان والكتابة حتى سن 43، وبلغ مناصب عالية، حتى إنه وكما ذكر في سفرنامة أنه دخل بلاطات ملوك العجم وسلاطينهم كمحمود الغزنوي ومسعود الغزنوي.
لقد بلغ ناصر خسرو مناصب عليا في بلاط الغزنويين، وكان يتحكم بأعمال وأموال السلاطين ويعمل في إدارة الديوان، واشتهر بين أقربائه بلقب الأديب والأستاذ الفاضل، وكان الشاه يخاطبه بالخواجة الخطير. كان ناصر خسرو في البداية في بلخ العاصمة الشتوية للغزنويين، ونال قدرة ونفوذا وحظوة، وبعد أن سقطت المدينة بيد السلاجقة زاد نفوذه وحظوته لديهم. بعد احتلال السلاجقة لبلخ عام 432 للهجرة انتقل إلى مرو، مقر حكم أبي سليمان جغري بيك داود بن ميكائيل، ليعمل في إدارة الديوان، وبقي إلى ما قبل تحوله الذاتي الذي أدى إلى تحول جذري في حياته، بالإضافة إلى عمله ككاتب كان كغيره من شعراء عصره يمدح الملوك.
بعد انقضاء مدة من عمره، وفي نفس الوقت الذي اكتسب فيه أنواع الفضائل، أمضى ناصر خسرو حياته في خدمة الأمراء واللهو واللعب وكسب المال والجاه، وشيئا فشيئا تغيرت أحواله وبدأ يبحث عن الحقيقة، ولهذا السبب دخل في جدل مع علماء زمانه الذين كان أغلبهم من أهل الظاهر، ولكن ذهنه المتوقد لم يخضع للتقليد الأعمى والقبول بالأمور على عواهنها. ولما لم يعثر على أجوبة أسئلته من مدعي العلم والحقيقة، بذل جهدا جهيدا للوصول إلى الحقيقة والهدوء النفسي، وربما لأجل هذا قضى سنوات من عمره في رحلات زار فيها تركستان والسند والهند، وخالط العديد من علماء الأديان المختلفة وجادلهم.
أحبتنا الأفاضل، لازلتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و ننتقل بعد الفاصل إن شاء الله لنكمل الحديث عن ناصر خسرو القبادياني.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. سعى الحكيم ناصر خسرو للبحث عن الحقيقة، وبذل في هذا السبيل جهودا جمة، وانتهى ضياع وشكوك هذا الشاعر الإيراني الشاب برؤيا رآها في شهر جماد الآخرة عام 437 للهجرة، أي 1045 للميلاد، أي في سن 43. رأى في تلك الرؤيا شخصا يشير نحو القبلة يدله على الطريق الذي عليه أن يسلكه ليصل إلى الحقيقة، وهذه الرؤيا دفعته إلى الترحال لسبع سنين، ولكي يصل إلى الحقيقة انطلق ناصر خسرو قاصدا حج بيت الله الحرام مع أخيه، فكانت هذه الرحلة بداية مرحلة جديدة من حياته.
أعزائنا، يرى المحققون والباحثون في آثاره أن الدنيا بكل جمالها وسحرها بالنسبة لرجل في الأربعين من عمره كانت تافهة وحقيرة في نظر ناصر خسرو الذي انسلخ من كل المتعلقات. كانت الحياة في عينه مليئة بالرياء والكذب والظلم، وأصبحت كريهة ومملة بنظره. لهذا قرر البحث عن المعنويات وقصد تلك الديار التي تتمتع بكل مظاهر وبواطن المعاني، وهذا ما دفعه إلى مغادرة دياره والسفر إلى بيت الله الحرام، وبقي فيها سبع سنين أدى فيها أعمال ومناسك الحج أربع مرات، وتوجه إلى مصر وبقي فيها ثلاث سنين. التقى خلال هذه الفترة بالعقلاء وأصحاب النظريات وخاض معهم الجدالات حتى اهتدى أخيرا إلى حكمة أهل الباطن، وطوى مدارج متعددة في هذا السبيل، وانتمى إلى فرقة الإسماعيلية ثم عاد إلى إيران، وشرح بالتفصيل جزئيات رحلته في كتابه سفرنامة أو كتاب الترحال.
بعد عودته إلى وطنه عكف ناصر خسرو على العبادة وترك الدنيا وابتعد عن البلاط وعمل في الخفاء على الترويج لمذهب الإسماعيلية. بسبب العقائد التي تبناها ناصر خسرو انبر البعض لمخالفته، وهذا ما أدى إلى نفيه إلى بلخ. وفي هذه الفترة ولما ضاقت عليه الحياة لجأ إلى بدخشان وحاول البحث عن مخبأ له بين جبالها، فكانت تلك المنطقة الجبلية المرتفعة قلعة احتضنت هذا الشاعر الشهير، فانعزل عن العالم ونظم الأشعار في غربته ووحدته،
حيث يقول ناصر خسرو القبادياني ما مضمونه: هبي رياح الصبا من خراساني على وحيد سجين في وادي، دون ذنب تكالب عليه أعداء من تركي وعربي وعراقي وخراساني. بقي ناصر خسرو يعاني من شظف الحياة حتى عام 481 للهجرة، والذي يصادف لعام 1088 للميلاد، حيث توفي وحيدا فريدا.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع يا رحيم
يا رحيم
القلب دوما في ولوع أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل وأهلا بحضرتكم في هذه الحلقة من البرنامج تحت عنوان الإمام الخامنئي والبعد الشعبي المطلوب.
مستمعين الأفاضل، يركز الإمام علي الخامنئي على البعد الشعبي باعتباره الحصانة الأكيدة والفاعلة للثورة الإسلامية، ويرى بأن مكاسب الثورة وإنجازاتها لم تكن لولا الدعم الشعبي ولولا الحضور الشعبي. لذلك يرى سماحته بأن المشاركة الشعبية في القضايا السياسية من قبيل الانتخابات ومواجهة الفتن الداخلية والمشاركة في المواقف والمراحل الوطنية ومقارعة الاستكبار وصلت إلى الذروة، وزادت بنحو ملحوظ الأنشطة الاجتماعية من قبيل المساعدات والنشاطات الخيرية التي كانت قد انطلقت منذ ما قبل الثورة.
وبعد الثورة صار الناس يشاركون بشوق فيما يشبه السباق لتقديم الخدمات في الحوادث الطبيعية والنواقص الاجتماعية، ويعتقد بأن الخطوة الثانية تكمن في الإبقاء على الحضور الشعبي في سوح الثورة الإسلامية فاعلا ومتجذرا وعدم التقليل من أهميته، ومن تأثيراته على الواقع المعاش والتعاطي الشعبي مع مسيرة الثورة لا يمكن أن يأتي إلا وفق عوامل متضافرة تساهم في تصويب المسيرة وفي خلق التلاحم بين الشعب وقيادته.
وعلى هذا الأساس أعزائي الكرام، استطاعت الثورة الإسلامية الارتقاء بمستوى التفكير السياسي لأبناء الشعب ونظرتهم للقضايا الدولية بنحو مذهل، وأخرجت عمليات التحليل السياسي وفهم القضايا الدولية في موضوعات من قبيل جرائم الغرب وخصوصا أمريكا وقضية فلسطين والظلم التاريخي الذي حل بشعبها وقضية إشعال القوى المستكبرة للحروب وممارساتها الخبيثة وتدخلاتها في شؤون الشعوب وما إلى ذلك. أخرجتها من كونها محصورة بشريحة محدودة ومعزولة تعرف بالمستنيرين، فانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى مستويات الحياة كافة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى للأحداث واليافعين.
نعم مستمعينا الكرام، رفعت الثورة الإسلامية من مستوى المعنوية والأخلاق في أجواء المجتمع العام بشكل ملحوظ، واستفادت بلا شك من سيرة قادة الثورة الإسلامية الذين كانوا يتعاطون ببصيرة مع كل تطورات الوضع الداخلي. يقول الإمام الخامنئي بهذا الجانب:
لقد تولى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ذلك الإنسان المعنوي العارف الورع المنزه عن زخارف الحياة والمظاهر المادية رئاسة بلاد أرصدة إيمان شعبها ذات جذور عميقة للغاية. ومع أن يد التطاول للإعلام المروج للفساد والتحلل طوال العهد البهلوي قد وجهت لهذه الأرصدة ضربات شديدة وجلبت مستنقعا من الأدران الأخلاقية الغربية إلى داخل حياة الطبقة المتوسطة وخصوصا الشباب، إلا أن التوجه الديني والأخلاقي في الجمهورية الإسلامية اجتذب القلوب الموهوبة والنورانية ولا سيما الشباب، فتغيرت الأجواء لصالح الدين والأخلاق، وعمرت المساجد وسادت الأجواء الدينية بشكل غير مسبوق.
نعم مستمعينا الكرام، فالإمام الخامنئي يسعى لوضع أسس بناء الثورة الإسلامية وكيفية ترجمتها وتطويرها بالشكل المطلوب لتكون أنموذجا حيويا للتجارب القادمة، خصوصا بعد أن طوت الثورة الإسلامية عقدها الرابع لتكون في أوج شبابها وفي أوج قوتها لمواجهة كل التحديات. أيها الأفاضل، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. محورنا لهذا اللقاء هو الإمام الخامنئي والبعد الشعبي المطلوب.
مستمعينا الأفاضل، الإمام الخامنئي يعتبر نجاح واستمرارية الثورة الإسلامية يكمن في مدى حرصها واهتمامها بالشريحة الشبابية. يقول دام ظله: أما الشاب فإنه يعيش حالة من تطور الأحاسيس والغرائز والنمو الجسدي والروحي، وهو يخطو نحو عالم جديد بالنسبة له، وعلى الأغلب فإن المحيطين به من أهل وأفراد المجتمع يجهلون هذا التحول أو الانتقال الجديد أو لا يهتمون لأمره، مما يدعو الشاب للشعور بالعزلة والوحدة والشاب في مرحلة شبابه يواجه عالما كبيرا يكتشفه لأول مرة، حيث لم يسبق له تجربة هذا العالم أو الاحتكاك بشخصياته التي يقابلها، ولهذا فإنه يشعر بحاجته للدليل والمرشد والعون الفكري. والمؤسسات التي ينبغي أن تمده بهذا العون قد لا تساعده أو لا تعطيه الوقت الكافي الذي يحتاج إليه.
وهنا يذكر الإمام الخامنئي دام ظله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد اهتم بالشباب اهتماما بالغا، لأنهم يشكلون عنصر الاستمرار للمسيرة الإسلامية السليمة. ويلفت النظر إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالإمام علي عليه السلام في مرحلة شبابه، ويقول: إن إضاءات الإمام علي في مرحلة الشباب تعتبر نموذجا خالدا يمكن للشباب الاقتداء به وتطبيقه في مسيرتهم. ففي مرحلة الشباب في مكة كان عنصرا فدائيا متوقد الذهن وفعالا ومقداما، وقد أزاح الموانع الكبيرة في شتى الميادين من مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولطالما اقتحم ميادين الخطر بنفسه وتحمل أصعب المسؤوليات، ومن خلال تضحيته وإيثاره استطاع أن يوفر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرصة الهجرة من مكة إلى المدينة بسلام. وفي مرحلة المدينة كان قائدا باسلا عالما ذكيا ومقداما، وفي جميع الميادين كان مثالا للشاب المتوقد. ثم يكمل ويقول سماحته:
إن اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بشخص علي عليه السلام لم يقتصر عليه فقط، بل واظب على تفعيل عناصر الشباب والاستفادة من طاقتهم إلى أقصى حد. وأشار سماحته إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وفي أخطر المواقف حساسية من عمره قد حمل مسؤولية كبيرة لغلام لا يتعدى 18 من عمره. اختار الشاب الذي لا يتعدى ذلك السن، وهو أسامة بن زيد، من أجل خوض معركة تاريخية ضد الروم، مما يعني مدى اهتمام الإسلام بالعنصر الشبابي.
وبهذا الشأن مستمعينا الكرام، نتابع معا الحوار الذي أجرته الزميلة شيماء الغراوي.
نرحب بسماحة الشيخ سرحان السعدي، الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف. أستاذ، ما هي أهم عناصر اهتمام الإمام الخامنائي بالبعد الشعبي، ولماذا يوصي بضرورة تعزيز العلاقة بين الشعب والقيادة؟
القارئ للوضع الإيراني لازم يضع في الاعتبار مجموعة عوامل، حتى منها تاريخ قديم. هذه العوامل أهمها ما تعرض له الشعب الإيراني من أزمات كارثية، أنا متأكد أنه حتى بعض المختصين في إيران ما يعرفوها. يعني الشعب الإيراني وصل إلى حدود سكان 250 ألف بعد غزو تشنكيز خان. هذه التحديات، يعني الشعب الإيراني حتى عندما جاء العرب إليه تحول هو إلى أن يكون عالما للعرب. هذه القضايا اللي أقول تحديدا لازم نفهمها. القيادة في إيران تريد للشعب أن يعرف مسؤوليته. هذه المسؤولية ضريبتها غالية، ضريبتها الأزمة الاقتصادية، التقاطع دول العالم، هذه الأزمة الوطنية يتمناها الآن الشعوب الثرية، يتمنى الحصول عليها في مقابل، حتى في مقابل أن يعيشون بمستوى الشعب الإيراني من الناحية الاقتصادية. بعض الأفراد الإيرانيين وخاصة المنافقين وأصحاب الهوى الملكي والغير المتدينين يريدون يستغلون هذا الفارق بين أن تعزز العزة الوطنية وبين أن توحي من أجلها. فلذلك لابد من إفهام الشعب وتقريب وجهة النظر إلى، وإفهام أنه لا تمسك رمتان في كف واحد. لا تستطيع أن تكون مطلق اليد بالاقتصاد وأن تكون متحررا بطلا لا يأتي 40 ألف أمريكي كما في عهد الشاه يتحكمون به. هذا انتهى الزمن. ضريبته كبيرة، الله واقف مع هذا الشعب. طبعا البعض الأمريكان يهزؤون عندما تحدثهم عن حادث الطبس، هم هي هم ضحاياها، وقعوا واحترقت بهم الطائرة، ويقولون الإيرانيين يقولون أنها معجزة. فما المعجزة إذا إن لم تكن معجزة؟ هذا ينبغي أن يشرح للشعب بالتفصيل، ولأنه أجيال ما عندها فكرة. صحراء طبس وحريق الطائرات الأمريكية ما عنده فكرة كيف أن 40,000 ضابط أمريكي يتحكمون في كل يتحكمون حتى بالشاه حتى بالشاه يتحكمون. هذا هو مبرر أن تكون قريب من الشعب وتشرح له وحتى تلجأ إلى الدراما التلفزيونية والسينمائية وإلى المجالس الدينية لأنه الثمن الباهظ هذا للعزة الوطنية قد ما يتحمل البعض.
طيب لماذا يراهن الإمام الخامنئي على العنصر الشبابي من أجل ديمومة واستمرار مسيرة الثورة الإسلامية؟
الأمم هو الشباب، الأمم هم الشباب. لاحظي أنه طيات شيرازي كم كان عمره في بدء الثورة الإسلامية، حافظ سليماني كم كان عمره في بدء الثورة الإسلامية، روحاني وظريف لما زالوا إلى الآن قادة. إذا انقطعت سبل تقوية الدبلوماسية والعسكري تارية والثقافة وحدث فراغ، يأتي يوم ما عندك نخب. الآن هذه النخب الإيرانية، أنا أنقل من واقع العربي يعني، وأتمنى كان لو كان هذا الكلام يصل إلى المجتمع الإيراني، هذه النخب الإيرانية محل احترام حتى خصوم. لو تشوفون بعض اللقطات التلفزيونية هنا في البلدان العربية يظهرون ظريف يتكلم ويظهرون وزير خارجية ما يتكلم، ويقارنون بين القدرة الدبلوماسية الرفيعة للظريف والعوز الدبلوماسي للوزراء الخارجية العرب. هذا كله من الشبيبة التي ساهمت في الثورة إلى جانب السيد الخميني رحمة الله عليه، واللي من ضمنهم شخصيات الآن ما زالت هي موجودة، وفي حينها كانوا شباب صغار. هذه الروحية هي روحية إدخال الشباب، طبعا مو أي شباب، مو أي شباب يجي يدخل بصفة أنه ميزته الوحيدة أنه شاب، لا، لغة يمتلكون سليمة، دراية، ثقافة، حنكة.
طيب ما هي أهمية رفع المستوى السياسي لدى الشعوب وما هي تأثيراته في مواجهة الحرب الناعمة؟
والله هني حتى ما تسمى بالحرب الناعمة أشوفها بمنتهى القسوة. فمثلا لو أخذنا شعب ما يدري أنه هو كان يوما ما مستعمرة مهددة، يعني كشعب الإيراني مستعمرة مهددة من الروس ومن الإنجليز، والعوائل الحاكمة ليست ملكية كما تروج، العائلة القاجارية بمنتهى الصفاقة، العائلة الشاهنشاهية ليس عائلة ولا شاهنشاهية ولا بهلوية، رجل ضابط بالكاد لا يقرأ ولا يكتب، هم ما أدري يعرف وقع عثمه، لذلك السيد الخميني يسميه العجوز الجاهل، أقصد رضا بهلوي، كشاب عادي ما يدري ويشوف صور الأبهة وبرسابولس والأناشيد الأوبرانية، تأخذ فكرة خطأ عن تاريخ مشوه، لأنه سياسيا ما عنده فكرة أن هذا الرجل مشكوك حتى في إيرانيته، أقصد الشاه. فلما تأتي الثقافة السياسية والتاريخية تبين له أن الشعب الإيراني أكبر من هذه العملية الاستيلاء على السلطة وتحويل إيران إلى ملك وليس ملكية، ملك بحيث في برسابولس ما يمكن أن يكفي الشعب الإيراني، هذا الجهل السياسي يخلي الناس تأخذ مواقف وناس تهاجر. لما تأتي عملية تثقيف الشعوب على هذا التاريخ السياسي تفهم هذه الشعوب أنه ما لديها من حياة مشوبة أزمة هو أكرم كثيرا من التبعية والذل والسؤال الذي تمليه روسيا وتغير من أيام القيصرية وعملية خروج أذربيجان اللي هي أراضي إيرانية، أذربيجان أقصد باكو وأراضي من تركمانستان، بل بعض الروس الآن المعاصرين يقول الشعوب الإيرانية عاشت على نهر دينيبر، وكان أكو إمكانية لشرح هذا الشعب الإيراني سيشوف أن المستقبل لهذا الشعب اللي هو طبعا احنا انا كرجل عراقي اقر ان شعبي ايضا موضوع فخر ما عندي مشكله، لكنه هذا الشعب ايضا وجوده في الشرق مهم لكل الشعوب، مهم في وجوب الوقوف بوجه روما من ايام كانوا المناذره يقفون الى جنب بهرام ويجون البعثين بعدين يقولون كان صراع عربي فارسي، بينما كانت المناذره والحيره مستقله محترمه ما عدا ما وقع اخيرا بين خسرى وبين ملك العرب، قضية هذه تحدث حتى بين الشعوب نفسها، لكن كتاريخ هذا التفاهم بين الفرس والعراقيين جنب المنطقة الخضوع للقسطنطينية، خاصة وأنه أخوة المناذرة، أخوتهم اثنينهم من لخم، أخوتهم كانوا يحكمون الغساسنة وذلك كانوا واقفين إلى جانب الدولة الرومانية، هذا التاريخ ضروري يفهم من تلك الأيام إلى أيام الحالية والمعاصرة اللي بها سفينة نفط تأخذها بريطانيا وتبتلي بها، قال أمريكا بهم لا جماعة لا تطونها، أي في أمريكا لو كنت مخذ السفينة أيضا كنت اضطريت وطاتيها، مثل ما قلت أن الطائرة يعني مو بدون طيار هي، وخلونا نسكت هذه عزة للشرق كله، عزة للإسلام، عزة لا داعي للاستنكاف منها، وأنه إيران شيعية وإيران فارسية وإيران هذا على الأقل الشرق في مواجهة هذا الغرب المتوحش.
نعم، طيب لماذا يضع الإمام الخامنائي قضية الأخلاق كرافد وداعم للتوجه السياسي ولرفع المستويات السياسية للأمة؟
هو إنما الأمم الأخلاق ما بقيت الأمم الأخلاق، إنما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بلا أخلاق تنفضح كل الإنجازات. هذه أمريكا مواصلة للقمر، لكن رئيسها الآن مضحكة أم لا مضحكة، يضحكون عليه يتندرون عليه. تأتي بنت عراقية فائزة بجائزة نوبل، يقول ليش أعطوك نوبل؟ تقول لي أخويا وأخواني وأم وأبوي اقتتلوا، يقولها وأينهم الآن ورازمناه. هذا نكتة غير قابلة للتصديق. ومن الأخلاق أسقطه حتى كثري، فلما تؤكد الأمم والزعامات على الأخلاق، لأن هذه الأخلاق سوف تسد ثغرات النقص الفكري والثقافي والعوز المالي. هذا نحن نشاهد كيف أمم بمنتهى الرقي والإمكانيات تصبح نادرة، لأنه الشعب اللي زعيمة مضحكة هو مضحكة، حتى وإن كان شعب راقي مثل الشعب الأمريكي، لأنه اختار هذا الجيل في المضحكة اللي هزأه الله بأن يعتذر أن الطائرة رخيصة يا جماعة وسقطت أنه كذا. هذا نصر الله يؤتيه من يشاء. فالأخلاق هي التي تبني الأمم وتسد ثغراتها وعوزها واحتياجاتها، وتجعل الأمم الراقية مسار سخن وتنظر على الرغم من امتلاكها لسبعة آلاف صاروخ نووي إلى 8000 وباتريوت وإمكانيات وتجارة وناسا وأقمار صناعية، وفي الآخر الأمة الضعيفة اقتصاديا كإيران تصبح موضع احترام العالم.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ فرحان السعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف.
حياكم الله.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكان عنوان الحلقة الإمام الخامنئي والبعد الشعبي المطلوب. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أستعرض على حضراتكم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا نقدم إليكم ألوان ثقافية عند 9:18، ومن ثم تستمعون إلى آداب شرعية لحياة طيبة عند 9:43. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل إلى برنامجكم المفضل المنتدى الإذاعي، وهو برنامج مباشر عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة.
بعد المنتدى ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران وهو برنامج سياسي عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:50 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:55. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:09 وبعد ذلك تستمعون إلى نزهة الخاطر عند 12:23 في رعاية الله وحفظه.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت، أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي تبكي على حال الضياع، لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنه. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون، لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين، أنت العظيم.